بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. انتهينا من سورة الأنفال، وكما عرفنا سورة الأنفال فيها أسباب النصر، وبعد النصر على الأعداء لم يبقى لموالاتهم مكان، فجاءت سورة براءة، براءة من الكافرين. هذه السورة سبحان الله كأنها تكميل لسورة الأنفال. بعد النصر على الأعداء، من كمال النصر وتمامه أن يتبرأ المسلمون من الكافرين. وتأمل، يشبه هذا الاقتران اقتران سورة الكافرون بسورة النصر في آخر المصحف، فهذا من تمام النصر. فما يبقى في قلب المسلم أدنى ميل للكافرين فيتبرأ منهم. وكما نعلم، ليس مقصود البراءة أنه لا يتعامل مع الكافر بالمعاملة الحسنة، هذا شيء وهذا شيء آخر، بل الله تعالى أمرنا بأن نعدل وأن نحسن إلى المعاهدين الذين لا يحاربوننا من الكافرين، مع البراءة من عقيدتهم وكفرهم وما هم عليه، لكن في المعاملة نعاملهم المعاملة الحسنة. هذه أخلاق دين الإسلام، حتى مع الكافر لا نعتدي عليه ونحسن التعامل معه، وهذا فيه تأليف لقلبه للإسلام. وتأملوا سورة براءة، فيها البراءة من المشركين، وفيها فضح المنافقين، ولذلك تسمى الفاضحة والكاشفة وغيرها من الأسماء التي تدل على هذا. لكن تأمل هذه السورة في قوتها في إعلان البراءة من الكافرين، من المشركين، من أهل الكتاب، وقتال الكافرين المحاربين، وفضح المنافقين. فتأمل في قوتها، مع ذلك اسمها في المصحف سورة التوبة، هي سورة التوبة. ما أجمل كلام ربنا جل وعلا، جاءت هذه البراءة من الكافرين وجاء فضح المنافقين مغلفا بغلاف التوبة إلى الله تعالى، وفيها ترغيب لهؤلاء الكفار للتوبة إلى الله تعالى، حتى نعلم أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. فإذا بقوا على كفرهم وشركهم نحن نتبرأ منهم، لكن إذا تابوا فهم إخواننا في الدين. فما أروع الجمع بين هذه المقامات العظيمة، حتى يكون حب المسلم لله وبغضه لله. ونمر على آيات السورة مرورا إجماليا، وكأن السورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تفتتح بآيات فيها البراءة من المشركين، والآيات يعني تتحدث عن هذا الموضوع، ثم تأتي أيضا معاملة المسلمين مع أهل الكتاب وقتال أهل الكتاب الذين يعادون المسلمين، ثم كذلك أيضا يأتي القسم الثالث في فضح المنافقين، ثم أيضا يعني تذكر حال المنافقين بعد غزوة تبوك لما جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله تعالى توبة على الثلاثة الذين خلفوا، وهكذا. تأملوا هذه السورة الوحيدة في القرآن الكريم لا تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، والجواب المشهور عن هذا السؤال أنها افتتحت بكلمة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فهذا الافتتاح يشعر بغضب الله تعالى، فما يتناسب مع ذكر كلمة بسم الله الرحمن الرحيم التي فيها رحمة. لكن تأمل مع ذلك سميت السورة بسورة التوبة، وختمت السورة بأعظم رحمة، برحمة الله علينا بهذا النبي الكريم نبي الرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكم كرر الله تعالى في هذه السورة الدعوة إلى التوبة. إذن يقول الله تعالى في أولها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ويعطون مهلة: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله كذلك بريء من المشركين. تأمل بعد هذه البراءة: فإن تبتم فهو خير لكم، يدعوهم إلى التوبة. وكذلك يقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. إذا أراد أن يفهم الحجة ويعرف دين الإسلام هذا الذي نريد: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة بدون خيانة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يعني هذا كان يوم الحديبية، إن الله يحب المتقين. والآيات يعني أيضا تبين أن هؤلاء الكفار يعتدون على المسلمين. لكن تأمل في الدعوة إلى التوبة، يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فتدعوهم إلى التوبة، وتأمر بقتال أئمة الكفر الذين يحاربون المسلمين: فقاتلوا أئمة الكفر، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، إلى آخر الآيات في هذا. مع ذلك يقول: ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويذكر ما يتعلق بعمارة المسجد الحرام، العمارة الحقيقية ليست بعمارة المشركين له في الظاهر، وإنما العمارة الحقيقية بالصلاة وعبادة الله تعالى وحده. كذلك الآيات تنهى عن موالاة الأقرباء إذا استحبوا الكفر على الإيمان: يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وكذلك تحذر من تقديم محبة الآباء أو الدنيا على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله. وهكذا السورة يعني تذكر أيضا هنا يوم حنين، يذكرنا الله تعالى بغزوة حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. لأن كثيرا من من انهزم من الكفار يوم حنين دخلوا في الإسلام بعد ذلك وتاب الله عليهم. وسبحان الله، أقول في نفسي ما أدري، لعل الله تعالى ذكر يوم حنين وما حصل من عجب بالكثرة، لأن النصر إذا بلغ أعلى الدرجات حتى تبرأ المسلم من الكافر ربما يورث ذلك في نفسه شيء من العجب بقوته، فجاء التذكير بخطورة هذا والله أعلم. ثم تأمل، تنتقل الآيات إلى قتال أهل الكتاب: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويكشف الله تعالى عن حقيقة أهل الكتاب، حقيقة عقيدتهم: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل الذين قالوا الملائكة بنات الله قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فتأمل، أهل الكتاب في الحقيقة هم مشركون، لأنهم يقولون عزير ابن الله، يقولون المسيح ابن الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني ما نسجد للرهبان وما نعبد الرهبان. فقال: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. يعني الإنسان إذا اعتقد في إنسان أنه من حق أنه يحلل ويحرم، فهذا لا شك أن هذا من الكفر الأكبر، لأن هذه الصفة من صفات الله تعالى، هو الذي يحلل ويحرم وحده جل وعلا، فهذه من صفات الرب جل وعلا. فأما ما يقع فيه بعض المسلمين مثلا من أنه يحكم بغير ما أنزل الله أو يتحاكم إلى غير الشريعة، فهذا ما يعتبر كفر، لأن ما يعتقد أن هذا يحلل ويحرم، يعلم أن هذا يخالف مثلا شريعة الله، لكن فعل هذا الأمر بسبب شهوة بسبب عذر، المهم فهذا ليس بكفر. فرق بين الحالتين. طيب، هنا إذن كما تلاحظ يعني السورة فيها يعني قوة، وكأنها يعني تعامل نهائي مع المخالفين للإسلام، البراءة وقتال الذين يقاتلون، وأنه لا عهد بيننا وبين الكافرين، يعني ننبذ إليهم العهود. هذا متى يكون؟ عند قوة الدولة المسلمة. إذا قويت الدولة المسلمة خلاص، لماذا يكون بينها وبين الكفار عهود؟ فتأتي الجيوش تفتح الدول الكافرة، إما أن يعطوا الجزية وما نريد قتالكم، تعطون الجزية وندخل هذه البلاد ننشر دين الإسلام، هذا يكون في عزة الإسلام وأهله، ما يكون يعني مثل حالنا الآن الذي نحن فيه في حالة ضعف، فهذا يعني يكون في عزة الإسلام وأهله. نعم، والمسلمون ما يريدون ابتداء قتل الكفار، يعني هذه السورة تنبذ العهود بيننا وبين الكفار وتحقق البراءة التامة، وفيها الأمر بالقتال عموما، هذا الجهاد جهاد الطلب بأن يفتح المسلمون بلاد الكفار ويدعونهم إلى الإسلام، إذا ما رضوا بالإسلام يدعوهم إلى دفع الجزية ودخول بلاد الكفار ونشر دين الإسلام دين الحق، هذه الرحمة التي يحتاجها الشعوب في كل مكان. فإذا وقفوا وصدوا عن سبيل الله، هنا يأتي الجهاد والقتال، فقط جهاد هؤلاء الصادين عن سبيل الله الذين يحاربون فقط، إذا أزيل هذا المانع يدخلون مسالمين، ما يريدون قتل الناس ولا إذاء الناس. ويذكر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم يريدون، كما قال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويعني هكذا الآيات تستمر في هذا. ثم يأتي الحديث عن تنتقل الآيات إلى غزوة تبوك، وسورة التوبة يعني فيها حديث طويل عن غزوة تبوك، لأنه ظهر فيها تخلف المنافقين، وهذه السورة فيها أيضا براءة من المنافقين وفضح المنافقين. فجاء الحديث عن هذه الغزوة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلى آخر الآيات. يعني في هذا تذكر الآيات بنصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عند الهجرة: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله ناصر دينه وناصر رسوله لا محالة. وتأمل يعني كيف يقول: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. يعني المنافقين في غزوة تبوك لما كان السفر طويلا إلى تبوك، وكان الزمان زمان حر شديد، فتخلف المنافقون عن هذه الغزوة، وخاصة أن الروم كان عددهم كبيرا، فتخلفوا واعتذروا بالأعذار الواهية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بالظاهر، والله تعالى عذره مع عتاب يسير، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. علم الله تعالى أن هؤلاء ليس فيهم خير، خروجهم ليس فيه خير وليس فيه صدق. وهكذا تأتي الآيات يعني في فضح هؤلاء المنافقين، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، يعني يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذن لي في القعود عن الجهاد معكم ولا تفتني لأني ما أصبر عن نساء بني الأصفر، يعني نساء الروم جميلات وإذا رأيت النساء ممكن أن أفتن، فهذا هو سبب تخلفي عن الجهاد، يعني كما يقال عذر أقبح من ذنب، يعني وهكذا يفضحهم الله تعالى. يعني تأمل هنا هذه السورة الفاضحة ما عينت أسماء المنافقين، يعني حتى بعد نزول هذه الآيات إذا تاب الواحد منهم إلى الله تعالى يتوب الله عليه، فهي تذكر الصفات التي وقعت منهم، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني كأنه مغفل يسمع كل شيء وينطلي عليه كلامنا فيعذرنا. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وقال فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وتأمل في هذه الصورة في التخلف، وهؤلاء البكاؤون الذين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يجاهدوا معه لكن ما عندهم الإبل أو ما يركبوا عليه، فتولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وبعد غزوة تبوك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءوا يعتذرون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، إلى آخر الآيات في هذا. ومع هذا كله يدعوهم الله تعالى إلى التوبة، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وأيضا تأمل لما ذكر الله تعالى الحث على الجهاد في سبيل الله وذكر المؤمنين، تأمل في صفات المؤمنين تفتتح هنا بصفة التوبة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف النهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ثم تأمل من تمام البراءة هنا قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يعني كشفت هذه السورة ما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعاء لأبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهكذا نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين مثل عمه أبي طالب الذي مات على الكفر. ثم تأمل كيف ذكرت السورة توبة الله تعالى على الثلاثة الذين خلفوا، وتأمل قبل هذا يقول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يعني سبحان الله التوبة كما ذكر ابن القيم رحمه الله هي أول المقامات وأوسط المقامات وآخر المقامات، ما أحد ينفك عن التوبة وما أحد يستغني عن التوبة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لماذا؟ حتى لو ما كان عنده ذنب، نعم، لأن التوبة ليست مجرد توبة من الذنوب المعاصي، أيضا التوبة تكون من باب تعظيم الله، أن العبد مهما أطاع الله فلا يزال مقصرا مع الله، لأن كمال الله لا نهاية له، عظمة الله تعالى لا منتهى ولا حد لها. فإذا مهما عبدنا الله لن نوفي حقه، مهما شكرنا الله والله لن نؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله علينا. فما لنا إلا أن نتوب إلى الله، نعترف بفقرنا وتقصيرنا. فيعني هذا يبين لنا جلالة التوبة. ثم تأمل في ذكر توبة الثلاثة الذين خلفوا، وسبحان الله يعني هذه القصة، قصة الثلاثة الذين خلفوا، فيها شيء من البراء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم، وهجرهم الصحابة رضي الله عنهم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد ولا يرد عليهم السلام، كأنها براءة. ثم لما تاب الله عليهم يعني رجعت الصداقة والمحبة والألفة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وتأمل في ذكر حالهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوبوا، يعني تاب واستغفروا الله، إن الله هو التواب الرحيم، غفر لهم ذنوبهم. فتوبة العبد محفوفة بين توبتين من الله جل وعلا، الله تعالى هو الذي يتوب عليك قبل أن تتوب أنت، يتوب الله عليك بمعنى أن الله هو الذي يوفقك للتوبة. كم من أناس سبحان الله ما تنشرح صدورهم للتوبة، لكن اعلم إذا وجدت من نفسك ندما على المعاصي التي تفعلها وأردت أن ترجع إلى ربك، يقذف الله في قلبك حب التوبة، فاعلم أن الله يريد أن يتوب عليك، هذه توبة معجلة من الله، فيهديك إلى التوبة، يسوقك إليها، ثم أنت تتوب بالفعل، ثم بعد ذلك الله تعالى يتوب عليك بمعنى أنه يغفر عنك، يغفر السيئات، يغفر الذنوب ويكفر عنك سيئاتك. ثم تأمل حال هؤلاء المنافقين وحال المؤمنين إذا أنزل الله مثل هذه الآيات التي فيها دعوة للتوبة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم قبل هذا، وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، نعم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض من نفاق وغيره فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهكذا أولا يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، هكذا الفتن من الغزوات هذه ابتلاء لهؤلاء، هل يصدقون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتخلفون. وهكذا يعني الله تعالى يبتلي عباده بهذه الفتن المتنوعة. هذه الأيام نحن نعيش أيام انتشار الوباء ومرض كورونا، هذا من الفتن، يا ترى هل الناس يتوبون يرجعون إلى ربهم؟ أو كما قال الله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فالواجب على المسلم أن يرجع وقت الفتن وقت الابتلاءات إلى ربه جل وعلا. ثم تأمل كيف تختم السورة بهذه الرحمة العظيمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه الذي يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، إذا تولى هؤلاء المنافقون وما أسلموا لله تعالى واستمروا على كفرهم من كافرين من منافقين من أهل الكتاب، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما أروع وأفخم هذا الختام لهذه السورة، حقا يعني ختام يتناسب مع قوة هذه السورة في براءتها وفيها يعني عزة الإسلام والجهاد في سبيله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يتوب على المسلمين أجمعين، نسأل الله تعالى أن يهدي الناس لهذا الدين الحق لهذه الرحمة العظيمة، نسأل الله أن يتوب علينا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.